وما يتعلم ما يتبع ذلك من جمعه وكيفية نزوله وما إلى ذلك. فأتى بهذا الكتاب الذي هو كتاب فضائل القرآن، وهو متعلق أو مرتبط بالكتاب الذي قبله، لأن يعني الكتاب الذي قبله تفسير القرآن، وهذا في فضائل القرآن. وذلك في ما يتعلق بالآيات تفسير آيات خاصة، وأما هنا فهو يتعلق بأمور عامة وأمور تدل على فضل القرآن وعلى جمعه وكيفية نزوله وما إلى ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. ثم إنه ذكر بابا بعد ذلك، وهو كيف نزول القرآن وأول ما نزل. ثم ورد حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين يوحى إليه، ومكث في المدينة 10. والمقصود من إيراد يعني هذا الحديث بيان المدة التي حصل فيها نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ما نزل دفعة واحدة، وإنما نزل منجما على فترات وعلى أوقات مختلفة. ومنه ما يكون له سبب نزول فتحصل الحادثة وتحصل الواقعة، فلا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحي، فيأتيه الوحي من الله عز وجل وينزل القرآن بذلك، فيخبر من سأله عن الشيء الذي سأل عنه. وإذا فهذا الحديث يدل على أن القرآن نزل منجما مفرقا، ولم ينزل دفعة واحدة، بل كان في نزل في مكة ونزل في المدينة. وذكر هنا 10 سنين في مكة وفي المدينة 10. وبالنسبة للمدينة لا إشكال فيه، لأنه 10 سنوات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة مكث فيها 10 ثم توفاه الله عز وجل. وأما بالنسبة لمكة فإنه بعد أن أوحى الله إليه مكث 13 عاما، 13 عاما من مكة و10 أعوام في المدينة. وقيل في الوجه كون هذا الذي في الحديث 10 مع أنه 13، قيل إما أنه جبر الكسر، يعني أنه حذف الكسر، معناه أن ما زاد على 10 على العقد حذف، أو أن المقصود من ذلك أن هناك فترات يعني تسقط من هذا العدد لا يحصل فيها وحي، فكان جملة ما نزل فيه 10 سنوات، وما زاد على 10 إما أنه أريد به الفترات التي ما حصل فيها نزول وحي فحذف هذا العدد، أو أن المقصود من ذلك أنه جبر الكسر، حذف الكسر الذي فوق 10. وإلا فمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهو ابن 40 سنة، ثم مكث في مكة 13 عاما، ثم هاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 أعوام، ثم توفاه الله عز وجل وعمره 63 سنة، 40 قبل البعثة و23 بعدها، 13 منها بمكة، 13 منها بمكة، و10 منها بالمدينة. وإذا فما جاء في هذا الحديث من ذكر 20 فقط، وأن الواقع أنها 23، يجمع بين هذا وبين ما جاء من أنها 23 بهذه يعني هذين الوجهين من الجمع، وهما حذف الكسر الزائد على العقد وهو 10، أو أن المقصود من ذلك حذف الفترات التي لم ينزل فيها وحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله هنا في هذا الحديث عن عائشة بن عباس من ذكر 10 سنوات من مكة و10 في المدينة، إنما ذكر ما يتعلق بالعشر قبل الهجرة والعشر بعدها، لأن القرآن إنما نزل في مكة والمدينة غالبا، وهناك آيات تنزل في الأسفار والغزوات، ولكن اصطلح العلماء على أن ما كان قبل الهجرة يقال له مكي، ما كان قبل الهجرة يقال له يطلق عليه أنه مكي، وما كان بعد الهجرة يطلق عليه أنه مدني.
قول ابن عباس مهيمن.
وقبل ذلك، قبل ذلك الحديث، أتى البخاري رحمه الله بهذا الأثر عن ابن عباس، وهو أن المهيمن الأمين، وأن القرآن مهيمن أمين على الكتب السابقة، أمين على الكتب السابقة، لهذا أشار فيه إلى تفسير ما جاء في القرآن من وصف القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني الكتب، لأن الكتاب يأتي ويراد به الجنس ولا يراد به الفرق، وإنما يراد به الجنس يعني الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني الكتب، الكتب السابقة، ومهيمنا عليه يعني على الكتب السابقة، يعني أمينا، فسر ابن عباس بأنه مهيمن الأمين، فهو أمين على تلك الكتب، يعني يخبر عنها بما هو حق، وكل خبر أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الكتب السابقة وما حصل فيها وما حصل لأهلها وما حصل للأنبياء الذين أنزلت عليهم، كل ذلك حق مطابق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقع طبقا لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام هو ختام الكتب، وهو المهيمن عليها، الذي يخبر عنها بأخبار كلها حق وكلها صدق، وهي واقعة طبقا لما جاء في القرآن، بل إن كل ما جاء في القرآن والسنة مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الأمم الماضية وعن الكتب السابقة وعن الرسل السابقين وعن باقي الخلق وعن أول الدنيا وما إلى ذلك من أخبار المرض، كلها يجب الإيمان بها والتصديق، وأنها وقعت صدقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من الإيمان بالغيب، لأننا إذا أخبرنا عن أمور مغيبة بواسطة الوحي القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الواجب التصديق لأن هذا وقع وأن هذا قد حصل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى.
شيخ، نزول الوحي ليس أعم يعني من نزول القرآن؟ قوله كيف نزول الوحي؟
نعم، الوحي كما هو معلوم وحيان، وحي يتلى ووحي لا يتلى، وكله يطلق عليه أنه وحي، كله يطلق عليه أنه وحي، والسنة تعتبر وحيا، وهي إنما قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه، ولكن السنة وحي لا يجب لا يتعبد بتلاوته، لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة، ولكنه يجب العمل بما فيه، ويجب امتثال ما فيه من الأوامر والنهي عما فيه من النواهي. أما القرآن فهو يتعبد بتلاوته ويقرأ به في الصلاة ويعمل بما فيه، فهو متفق، أو السنة متفقة مع القرآن في وجوب العمل والتصديق بالأخبار والانتهاء عن النواهي. وأما بالنسبة للتلاوة والقراءة في الصلاة فإن هذا خاص بالوحي الذي هو القرآن الذي هو القرآن.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن معتمر بن سليمان يروي عن أبي سليمان بن قطان التيمي وسليمان يروي عن أبي عثمان المهدي قال أنبئت أن جبريل نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل يتحدث وكان جاء على صورة بشر فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا فقالت ذاك دحية بن خليفة الكلبي ثم فقال
من هذا؟
قال من هذا؟
نعم أو كما قال قالت هذا
قال من هذا أو كما قال قال هذا دحية بن خليفة الكلبي ثم إنه عليه السلام خطب الناس وأخبرهم بما نزل عليه الوحي فعند ذلك فهمت أنه أن ذلك الرجل الذي يخاطبه كان جبريل وإنما جاء على سورة دحية بن خليفة الكلبي. وهذا الحديث فيه دليل على أن الوحي يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بهذه الطريقة وهي تمثل الملك على صورة بشر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطبه ويحدثه وقد يراه بعض الصحابة وهو يخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بما عنده من الوحي وما يجري بينهم من المحاورة وهذا يدل على أن الملائكة متشبكا وأنها تأتي في هيئات وصفات غير الهيئات التي خلقها الله تعالى عليها وأن الله سبحانه وتعالى جعلها تتمكن من أن تنقلب صورتها إلى صورة أخرى على صورة البشر وقد حصل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وكذلك غيره من الأحاديث التي فيها أنه كان يأتيه على صورة يحيى بن خليفة الكلبي وكان رجلا جميلا رجلا وسيما جميلا فكان يأتي على هيئة جميلة يشبهه يحيى بن خليفة الكلبي فكان يظنونه أنه هو أنه يحيى بن خليفة وكذلك يأتي أيضا على صورة مجهولة لهم مثل ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور المعروف بحديث جبريل الذي ابتدى به مسلم صحيحه أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان صحيح مسلم الذي يذكر إسلام الإيمان والإحسان والساعة وأشراط الساعة لأنه جاء على صورة رجل غير معروف على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منه فجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصدقه وبعد أن ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من هذا وقال يا عمر أتدري من هذا الله ورسوله قال هل جبريل أتاكم يعلمكم دينكم على جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. وكذلك أيضا جاء على سورة نشر سوي حسن الخلقة والهيئة إلى مريم كما جاء في القرآن في قصة مريم وشبه قال مريم من ثلاث من أهلها مثال شرقية فاستخدم من ذلك المخاطر كان إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا روحنا الذي هو جبريل فتمثل لها بشرا سويا اللي جاء على صورة بشر سوي حسن الهيئة والخلقة فخاطبها قال إنما أنا رسول ربك ربك لها لك غلاما ذكيا. وكذلك أيضا الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هم على صورة رجال وعمل لهم ضيافة ويعني كان بعجل حنيف بعجل سمين فقاله إليهم قال لا تأكلوا فلن يأكلوا لأن الملائكة لا تأكل وأخبروه بخبرهم وجعل يحاورهم في قوم لوط وما جرى وما أريد وما طلب منهم أن يعملوا في قوم لوط حاصل أن هذه النصوص كلها تدل على أن الملائكة تتشكل وأنها تأتي على صورة الإنسان. وفي هذا بيان لكيفية نزول الوحي يعني في الحديث يدل على كيفية كيفية نزول الوحي وأنه كان يأتيه عن طريق الملك والملك كان يأتي على صورة نجر في بعض الأحيان وأحيانا يأتي على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها وهذا إنما حصل مرتين لرسول الله عليه السلام. مرة رآه وقد سد الأفق له 600 جناح ومرة عند سورة المنتهى عندما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وإنه رآه على هيئته التي خلقه الله عليها في حجمه وضخامته وكيفيته له 600 جناح رآه مرتين. فالحديث هذا فيه طريقة أو بيان كيفية من كيفيات نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه يأتيه على صورة بشر وأنه ما كان يأتي على صورة الملك وما رآه الإنسان إلا مرتين مرة في الأرض فالفتح الأسر ومرة في السماء عند سدرة المنتهى عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ثم في الحديث أنه قال أو كما قال يعني قال من هذا يعني أو كما قال يعني هذه عبارة يستعملها المحدثون عندما يشك في اللفظ ولكنه ضابط للمعنى ولكن اللفظ شك فيه فهو يأتي بها بعد الكلام الذي أدى به المعنى ولكنه ليس جازما بأن هذا اللفظ هو الذي تلفظ به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول أو كما قال لأنه إذا جاءت كلمة أو كما قال بعد جملة عرف أن الجملة التي قبلها قد شك الراوي هل هي لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليست لفظه. أما المعنى فإنه لا إشكال فيه هو المعنى الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما الشك في اللفظ وفي الصيغة هل هي هذه أو كلمة أخرى. فعندما يحصل به الشك يأتي بهذه العبارة ويقول أو كما قال وهذا يدل على التحري وعلى الدقة وعلى الأمانة. وإن كانت الرواية بالمعنى جائزة كما هو معلوم لكن المحافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا أمر مهم وكان يحرص عليه ويعتنى به. ولهذا فإنهم يعني عندما يأتي راويا بالمعنى في بعض الأحيان إذا روى بالمعنى ولم يكن جازما باللفظ فإنه يأتي بقوله أو كما قال لا يدري هل هذا اللفظ هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه لفظ آخر يعني يقاربه متفقا معه بالمعنى واللغو هو المشكوك فيه، واللغو هو المشكوك فيه. ثم فيه أنه أن أبا عثمان المهدي الذي قال أبيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاءه جبريل على صورة دحية بن خليفة سلمي على صورة رجل، قيل له من بأك؟ قال أسامة بن زيد. فعلم بهذا اتصال الحديث أن الصحابي فيه إن لم يذكر في أوله فقد ذكر في آخره، وهو من حديث أسامة بن زيد أو من نسمة أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أيضا دليل على أن الراوي إذا أبهم شخصا وأن قاله البيت أن رسول الله كذا ولم يذكر من أنبأه وكسر منه من هذا المبهم أن هذا لا غير فيه، ولا يعني وليس فيه غضاضة، لأنه قد يبهمه ثقة لكن قد يكون ثقة عنده وثقة عند غيره. ثم قد يكون أن هناك أن بالنسبة للصحابة فكلهم عدول ولا يبحث عن عدالتهم وعن ثقتهم، فهم عدول بتعبير الله عز وجل لهم، لكن الإشكال في غير الصحابة، هم الذين يحتاجوا إلى أن تعرف عدالتهم. وأبو عثمان المهدي يحتمل أن يكون أنبأه أحد من التابعين، أحد من الصحابة، يقول حلف إذنين، يحتمل أن يكون حلف واحدا كما هنا، لأنه حلف الصحابي الذي هو أسامة بن زيد. إذن فالإشكال إنما هو بالنسبة لغير الصحابة، أما الصحابة إذا جهلوا إن جهالتهم لا تضر، لأنهم جميعهم عدول بتعبير الله عز وجل لهم وثنائه عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن ابي عثمان قال انبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة من هذا، او كما قال قالت هذا دحية.
من هذا او هل تعرفين هذا؟ او كما قال يعني عبارة اخرى يعني، لكن ما ربط لهم من هذا، يعني هل تعرفين هذا؟ أتدرين من هذا؟ يعني كل هذه العبارات تؤدي هذا المعنى، لكن المعنى واحد.
قال فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
هذا الحديث فيه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل نبي من الأنبياء أعطي من الآيات المعجزات الدالة على صدقه ما مثله آمن عليه البشر، يعني آمن من آمن منهم، ليس كلهم يعني آمنوا، لكن إذا طلبوا معجزة وجاءت المعجزة فإنه يؤمن أنهم تحدوا بأن يأتيهم بمعجزة فجاءهم بمعجزة، فدل ذلك على خطه، فآمنوا بهذا، هذا الرسول الذي أرسل إليه. وكل رسول من الرسل وكل نبي من الأنبياء أوتي من الآيات يعني المعجزات، من الخوارق، من العادات، ما مثله يعني أعطي الشيء الذي مثله
آمن عليه البشر،
آمن عليه البشر، آمن عليه البشر، آمن به البشر. المقصود في مثله أحيانا تأتي ويراد بها عين الشيء أو ما يساوي شيء، يعني إلا ما آمن إلا يعني ما حصل إيمان البشر به بسببه، يعني بسبب تلك الآية التي أوتيها، حيث طلبوا منه شيء يدل على صدقه فأتاهم فحصل الإيمان منه. وإنما كان الذي يفيته وحي أوحاه الله تعالى إليه وأشار إلى معجزته على القرآن الخالدة وهي القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إليه والذي تحتى به العرب وهم البطاعه والبلاغه ان ياتوا بشيء مثله فلم يستطيعوا، فثبتت المعجزه وهم اهل البطاعه والبلاغه ولم يقدروا ان ياتوا بشيء يشبه القران ويماثل القران، مع شده العداوه ووجود الدواعي والحوادث التي تدفعهم الى ان يقابلوه بما يقطعون به الحجه عليه، ولكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا. صارت معجزه الرسول صلى الله عليه وسلم الخالده هي القران، وقد جاء بمعجزات عديده، ولكنه اشار عليه الصلاه والسلام الى المعجزه التي هي مستمره وباقيه الى قيام الساعه، خلاف المعجزات الاخرى انها منها ما هو وقتي لا يشاهده الا من كان موجودا في ذلك الزمان، مثل انشقاق القمر كونه فرقتين قطعتين، ان هذا ما راه الا الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان. اما القران فانه معجزه مستمره ودائمة إلى قيام الساعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن هذا الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هذا وحي، هذا القرآن الذي أمر الناس بالالتزام بما فيه والعمل بما فيه إلى قيام الساعة، ووجه إلى الناس جميعا من حين بعثة إلى قيام الساعة أن يؤمنوا بهذا الكتاب وأن يعملوا بما في هذا الكتاب. فكل زمن يأتي فيه الناس يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقون بهذا الكتاب ويعملون بما فيه، فهم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة مستمرة معجزة باقية إلى قيام الساعة. والمقصود من ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المعجزة التي هي باقية ويراها كل أحد وتصل إلى كل أحد، وليس ذلك حصرا للمعجزات في هذه المعجزة، وإنما هو حصر الشيء الذي يكون به التحدي والتعجيز في أن يأتي من هذا القرآن إلى قيام الساعة والعمل به والاستسلام والقيام بما جاء فيه. هذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه المعجزة، ولا يعني الحصر فيها، بل له معجزات على الصحابة والصحابة كثيرة جاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء فيه شيء كثير منها، كذلك جاء في القرآن معجزاته على الكلام غير هذه المعجزة.
قال حدثنا عمرو بن محمد.
معجزات الأنبياء السابقين كان جاءت مماثلة أو من جنس ما كان موجودا عندهم من المعرفة ومن الشيء الذي كانوا يتعاطونه. فمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام لما كان في زمانه السحرة لهم صيت ولهم منزلة عند الناس وفرعون جمعهم وقالوا إن موسى إنه ساحر وأنهم يريدون أن يأتوا السحرة ليقابلوا سحره بسحرهم. جاءت معجزته عليه الصلاة والسلام من جنس ما كان موجودا عندهم وهو حقيقة، وأما هو فإنما هو تخيل تخيل يعني سحر من عبسعة يعني العصي وتتحرك، ولكن الله عز وجل قلد هذه العصا اليابسة الجامدة قلبها حية وصارت تسعى وتلتهم الحبال والعصيب. فأعطي معجزة يعني من جنس ما كان سائدا في زمانهم من السحر، لكنها ليست سحر بل هي حقيقة. لهذا نسمع كثيرا يعني ما يستعمل بعض الكتاب صحف المجلات عندما يعني يريد الإنسان أن يتخلص من شيء يقول ما عندي عصا سحرية أو ما عنده عصا سحرية ما عنده عصا سحرية، يعني إشارة إلى عصا موسى عليه السلام. يا من عصا سحرية؟ هي عصا حقيقة، عصا حقيقة الله تعالى قلبها حية تسعى. هل هذا التعبير من الخطأ الفاحش الذي شاع على ألسنة كثيرين من الناس؟ لا، فالذي أتى به موسى ليس بسحر بل هو حقيقة، وأما الذي أتى به السحرة فهو تخيل واستعانة بالشياطين. المفروض أن المعجزة يعني جاءت من جهة الجنس الشيء الذي برزوا فيه، فأتى الله قلب الله العصا من كونها جامدة يابسة إلى كونها حية تسعى وتلتهم الحصية والحبال التي جمعوها. وعند ذلك آمن السحرة، يعني هذا يوضح ما آمن عليه البشر أو به البشر. فالسحرة أنفسهم آمنوا برب هارون وموسى، آمنوا برب هارون وموسى لأنهم عرفوا بأن هذا شيء ما هو يعني من جنس ما عندهم، وأن الذي جاء بموسى حق من عند الله عز وجل. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام كان في حب الحكمة والعلاج، فكان يبلغ الأكمة والأبرص ويحكم موسى بإذن الله عز وجل، فجاءت معجزة من هذا النوع. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فلما بعث في قوم فصحاء أهل فصاحة وبلاغة أهل بيان، فجاءت معجزته من جنس ما كان معروفا ومشهورا ومما برزوا فيه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب بهذا القرآن الذي تحدى فيه العرب، الذي تحدي الجن والإنس أن يأتوا بمثله، فلم يستطع أحد على ذلك. معجزة، فكل نبي تأتي معجزته التي حصل بها التحدي من جنس ما اشتهر وظهر في زمانه.
قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد.
ان الله تعالى تابع الوحي على رسوله عليه الصلاه والسلام، ثم
قال تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه اكثر ما كان الوحي.
لهذا الحديث فيه ان الوحي يكون فيه فترات ويكون فيه كثرة نزول في أوقات، وأن تتابع الوحي على خصوص الإنسان في آخر الأمر حتى توفى الله عز وجل، وكان في ذلك الوقت الذي في آخر حياته أكثر ما كان التتابع ونزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنه في أول الأمر ما كان في مكة ما كان هناك الذي كان هناك بإذاء له، وكان تنزل سورة الشقاء التي فيها الدعوة إلى التوحيد وإلى نبل الشرك، ثم لما هاجر أبو الحسن إلى المدينة نزلت سور الطوال والأحكام والآيات التي فيها الأحكام التي فيها التشريع، فكثر ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وكان المدة التي قبل وفاته هي أكثر ما كان نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن الوحي نزل يعني متفرقا من الجمل، وأنه لم ينزل عليه دفعة واحدة، حكمة في ذلك حتى يسهل حفظه وتلقيه، وحتى أيضا يكون فيه لأن فيه ناسخ ومنسوخ، ومعلوم أن المنسوخ يعني يكون متقدم والمنسوخ يكون متأخر، وأن الناسخ يكون متأخر والمنسوخ يكون متقدم، فكونه ينزل منجما متفرقا في أوقات مختلفة فيه فوائد، منها التمكن من استيعابه وحفظه وسهولته على الناس، يقول يأتيهم دفعات يأتيهم شيئا فشيئا، وكونها أيضا فيه ناسخ ومنسوخ، المنسوخ يكون متقدما والناسخ يكون متأخرا، ويؤخذ بالناسخ فترة ثم يأتي ويؤخذ بالمنسوخ فترة ثم يأتي الناسخ فيلغيه ويبطل العمل فيه. لهذا أرشد أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله لأن من جهة القرآن جملة واحدة وكذلك المهدف به
آدم وقالوا لولا
أن نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك المهدف به آدم، يعني إنما نزل كذلك مفرقا ليثبت به فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم وليستوعبه، وكذلك يستوعبه أصحابه إذا جاءهم شيئا فشيء أهون عليهم ممن لو جاءهم دفعة واحدة.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك،
فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
هذا الحديث أورده البخاري لبيان كيفية نزول الوحي، وأنه أحيانا يتتابع وأحيانا يكون هناك فترة لا ينزل فيها وحي، وأن ذلك لأمر شاءه الله عز وجل، وأنه لم يكن عدم نزول الوحي عليه لفترة من الفترات، أن الله تركه أو قلاه وما إلى ذلك مما قاله أعداؤه عليه الصلاة والسلام، لأنما هذا حصل في كيفية التي شاء الله تعالى أن يكون فيها الوحي، وهي أن ينزل على فترات.
قال: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب.
هذه كما هو معلوم فاجرة، أن أولا هي حضرة رسول جسمه وحضر الله عنه الخاطبونه بوصفه وهو رسول الله يقول يا رسول الله، ثم أيضا قولها شيطانك تركت يعني الوحي الذي كان ينزل عليه، فهي امرأة كافرة التي قالت هذا الكلام.
قال: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. وقال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم. ففعلوا.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث رجع
نزل القرآن
من قريش والعرب، ثم أورد آيتين بلسان عربي مبين،
قرآن العربي
قرآن عربية. والمقصود من هذا الترجمة بيان اللغة التي نزل فيها القرآن، وأنه نزل بلغة قريش والعرب. العرب من عطف العام على الخاص، عطف العرب على قريش من عطف العام على الخاص، لأن قريشا من العرب، هم جزء من العرب وبعض من العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، نزل بلغة قريش وبغير لغة قريش، حيث تمكن العرب على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم من فهم هذا الوحي الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أمر جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا الصحف التي كانت عند عصر، التي كانت في طويلة في زمان أبي بكر، و ثم صارت عند حصة لما تولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد، فأمر هؤلاء الصحابة أن يجمعوا هذه الصحف في مصحف، وأنه إذا اختلفوا في عربية يعني أن يكتبوه في لغة قريش، لأنه إنما نزل بلسانهم، ونقوم بذلك معظمه في معظم القرآن بلسان قريش، إلا فإنه نزل منه بغير لسان قريش. ثم إن عثمان والله بن والله جمع الناس على لغة قريش على حرف واحد، وتركت الأحرف الأخرى التي كان القرآن نزل يعني يحصل سهولته على العرب كلهم، لما لنت الألسنة حصل اختلاطهم اختلاط العرب، وسهل عليهم باللغات الأخرى غير لغتهم. وشرع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن يأتى على حرف واحد الذي هو في هذا المصحف الذي هو بين أيدينا والذي هو مستمر إلى آخر الدنيا. ففي هذا الحديث بيان أن القرآن إنما نزل بلغة العرب وأنه نزل بلغة قريش وغير لغة قريش، وأنه إذا أراد أن يجمعهم على حرف واحد وإذا اختلفوا في شيء في عربيته قالوا قدمونا ما كان بلغة قريش على ما كان بلغة قصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حرف واحد وهو حرف قريش ولغة قريش الذي هو الموجود في المصحف الذي بين أيدينا.
قال: وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم، ففعلوا. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانفعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
كان يتمنى أن يرى رسول الله عليه وسلم ويوحى إليه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا يوحى إليه يجد شدة وثقل عند نزول الوحي عليه، فكان يتغير لونه ويتغير وجهه ويغط من شدة ما يلقى عليه عليه الصلاة والسلام ثم يفرى عنه ويلقي على الناس ما أوحي إليه في تلك الفترة التي حصلت له الشدة فيها. وكان يعلى بن أمية يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي يوحى إليه فيها، فلما كان في جعرانة وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد علم من يعلى أنه يتمنى هذه الرؤية، فكان يغطونه عليه الصلاة والسلام عندما يحصل في حالة الوحي، فناداه عمر نادى يعلى وجعله دخل تحت الثوب الذي غطى عليه الصلاة والسلام وجعل فنظر إليه وهو على هذه الهيئة التي وصفها مسلط الوجه وفشق شدة ما يلقى عليه عليه الصلاة والسلام. ولما سري عنه قال إلى السائل فجاء فقال له: أغسل الطيب ثلاثا وامسح الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث هنا، قد استشكل العلماء إراده إياه في باب نزل القرآن بلغة قريش والعرب، قالوا إنه ألصق بالباب الأول الذي قبله وكيف نزل الوحي كيفية نزول الوحي، لأن يعني الباب الأول في كيفية نزول الوحي، وهذا فيه دليل الكيفية التي يكون فيها نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنه ألصق بالباب الأول منه في هذا الباب، يعني الباب ليس فيه يعني شيء يعني يشير إلى اللغة وإلى يعني نزوله من لغة قريش أو يعني تحقيق على لغة العرب، وإنما كان فيه بيان كيفية التي حصل فيها نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونقف نجيب عن الإجابة عليه.
فالتمس الرجل عن العمرة آنفا، فالتمس الرجل، فالتمس الرجل
آنفا يعني قريبا،
فالتمس
يعني فالتمس أبحث عنه كمس الرجل الذي سأل ما جاءه ومن دعي الوحي وكذل بسه يوحى إليه، ثم قال أين السائل، فجعلوا يبحثون عن السائل وكل سائل بحثوا عنه،
وكذل ينسخوها في المساح في المساح
التي في الألواح في الأحلام يعني يعني الآن حياة كثير موجود عندنا لو لا فرح على هذا
الشكل من لما يقول ينسخوها ما في المصاحف، ما في المصاحف، في المصاحف هو قال في المصاحف فأنه
ينسخوها في المصاحف يعني ينسخوها يصح في المصاحف اللي يعني اللي وجعها عثمان رضي الله عنه على بعض
ألم يكن ليلة أو ليلتين من المرض ولا الرسول صلى الله عليه وسلم من المرض ولا جثة، ألم يكن ليلة أو ليلتين ما فاتته الامرأة القيام من عدم ال
وما يتبع ذلك من جمعه وكيفية نزوله وما إلى ذلك، فأتى بهذا الكتاب الذي هو كتاب فضائل القرآن، وهو متعلق أو مرتبط بالكتاب الذي قبله، لأن يعني الكتاب الذي قبله تفسير القرآن وهذا في فضائل القرآن، وذاك في ما يتعلق بالآيات تفسير آيات خاصة، وأما هنا هو يتعلق بأمور عامة وأمور تدل على فضل القرآن وعلى جمعه وكيفية نزوله وما إلى ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. ثم إنه ذكر بابا بعد ذلك وهو كيف نزول القرآن وأول ما نزل، ثم ورد حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين يوحى إليه وما سكن بالمدينة في 10. والمقصود من إيراد يعني هذا الحديث بيان المدة التي حصل فيها نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ما نزل دفعة واحدة وإنما نزل منجما على فترات وعلى أوقات مختلفة، ومنه ما يكون له سبب نزول فتحصل الحادثة وتحصل الواقعة فلا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحي فيأتيه الوحي من الله عز وجل فينزل القرآن لذلك فيخبر من سأله عن الشيء الذي سأل عنه. وإذا فهذا الحديث يدل على أن القرآن نزل منجما مفرقا ولم ينزل دفعة واحدة، بل كان في نزل في مكة ونزل في المدينة، ف وذكر هنا 10 سنين في مكة وفي المدينة 10، وبالنسبة للمدينة لا إشكال فيه لأنه 10 سنوات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة مكث فيها 10 ثم توفاه الله عز وجل. وأما بالنسبة لمكة فإنه بعد أن أوحى الله إليه مكث 13 عاما، 13 عاما من مكة وعشرة أعوام في المدينة. وقيل في الوجه كون هذا الذي في الحديث 10 مع أنه 13، قيل إما أنه جبر الكسر، يعني أنه حذف الكسر، معناه أن ما زاد على 10 على العقد حذف، أو أن المقصود من ذلك أن هناك فترات يعني تسقط من هذا العدد لا يحصل فيها وحي، فكان جملة ما نزل فيه 10 سنوات، وما زاد العشر إما أنه أريد به الفترات التي ما حصل فيها نزل الوحي فحذف هذا العدد، أو أن المقصود من ذلك أنه جبر الكسر، حذف الكسر الذي فوق 10. وإلا فمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهو ابن 40 سنة، ثم مكث في مكة 13 عاما، ثم هاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 أعوام، ثم توفاه الله عز وجل وعمره 63 سنة، 40 قبل البعثة و23 بعدها، 13 منها بمكة، 13 منها بمكة و10 منها بالمدينة. وإذا فما جاء في هذا الحديث من ذكر 20 فقط، وأن الواقع أنها 23 تجمع بين هذا وبين ما جاء من أنها 23 بهذه يعني هذين الوجهين من الجمع، وهما حذف الكسر الزائد على العقد وهو 10، أو أن المقصود من ذلك حذف الفترات التي لم ينزل فيها وحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله هنا في هذا الحديث عن عائشة بن عباس من ذكر 10 سنوات من مكة و10 في المدينة، إنما ذكر ما يتعلق بالعشر قبل الهجرة والعشر بعدها، لأن القرآن إنما نزل في مكة والمدينة غالبا، وهناك آيات تنزل في الأسفار والغزوات، ولكن اصطلح العلماء على أن ما كان قبل الهجرة يقال له مكي، ما كان قبل الهجرة يقال له يطلق عليه أنه مكي، وما كان بعد الهجرة يطلق عليه أنه مدني.
قول ابن عباس أيمن.
وقبل ذلك قبل أن يكون الحديث أتى البخاري رحمه الله بهذا الأثر عن ابن عباس، وهو أن المهيمن الأمير، وأن القرآن مهيمن أمين على الكتب السابقة، أمين على الكتب السابقة، لهذا أشار فيه إلى تفسير ما جاء في القرآن من وصف القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب عن الكتب، لأن الكتاب يأتي ويراد به الجنس ولا يراد به الفرق، وإنما يراد به الجنس يعني الكتب، صدقا لما بين يديه من الكتاب عن الكتب، الكتب السابقة، ومهيمنا عليه يعني على الكتب السابقة، يعني أمينا، فسر ابن عباس بأنه مهيمن الأمين، فهو أمين على تلك الكتب، يعني يخبر عنها بما هو حق، وكل خبر أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الكتب السابقة وما حصل فيها وما حصل لأهلها وما حصل للأنبياء الذين أنزلت عليهم كل ذلك حق مطابق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع طبقا لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام هو ختام الكتب وهو المهيمن عليها الذي يخبر عنها بأخبار كلها حق وكلها صدق وهي واقعة طبقا لما جاء في القرآن، بل إن كل ما جاء في القرآن والسنة مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الأمم الماضية وعن الكتب السابقة وعن الرسل السابقين وعن بقي الخلق وعن أول الدنيا وما إلى ذلك من أخبار المرض كلها يجب الإيمان بها والتصديق، وأنها وقعت طبقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من الإيمان بالغيب، لأننا إذا أخبرنا عن أمور مغيبة بواسطة الوحي القرآن أو السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الواجب التصديق لأن هذا وقع وأن هذا قد حصل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى.
شيخ، نزول الوحي ليس أعم يعني من نزول القرآن؟ قوله كيف نزول الوحي؟
نعم، الوحي كما هو معلوم وحيان، وحي يتلى ووحي لا يتلى، وكله يطلق عليه أنه وحي، كله يطلق عليه أنه وحي. والسنة تعتبر وحيا، وهي إنما قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه، ولكن السنة وحي لا يجب لا يتعبد بتلاوته، لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة، ولكنه يجب العمل بما فيه ويجب امتثال ما فيه من الأوامر والنهي عما فيه من النواهي. أما القرآن فهو يتعبد بتلاوته ويقرأ به في الصلاة ويعمل بما فيه، فهو متفق أو السنة متفقة مع القرآن في وجوب العمل والتصديق بالأخبار والانتهاء عن النواهي. وأما بالنسبة للتلاوة والقراءة في الصلاة فإن هذا خاص بالوحي الذي هو القرآن، الذي هو القرآن.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال، قالت هذا دحية، فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل. أو كما قال، قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن معتمر بن سليمان يروي عن أبي سليمان بن قطان الأيلي، وسليمان يروي عن أبي عثمان المهدي قال أنبئت أن جبريل نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل يتحدث، وكان جاء على صورة بشر، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا؟ فقالت ذاك دحية ابن خليفة الكلبي. ثم فقال
من هذا؟
قال من هذا؟
نعم، أو كما قال، قالت هذا،
قال من هذا؟ أو كما قال، قالت هذا دحية بن خليفة الكلبي. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس وأخبرهم بما نزل عليه الوحي، فعند ذلك فهمت أنه أن ذلك الرجل الذي يخاطبه كان جبريل. وإنما جاء على صورة يحيى بن خليفة الكلبي. وهذا الحديث فيه دليل على أن الوحي يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بهذه الطريقة وهي تمثل ذلك على صورة بشر. يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطبه ويحدثه، فقد يراه بعض الصحابة وهو يحدث يخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بما عنده من الوحي وما يجري بينهما من المحاورة. وهذا يدل على أن الملائكة تتشكل وأنها تأتي في هيئات وصفات غير الهيئات التي خلقها الله تعالى عليها، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها تتمكن من أن تنقلب صورتها إلى صورة أخرى على صورة البشر. وقد حصل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، وكذلك غيره من الأحاديث التي فيها أنه كان يأتيه على صورة يحيى بن خليفة الكلبي، وكان رجلا جميلا، رجلا وسيما جميلا، فكان يأتي على هيئة جميلة يشبهه يحيى بن خليفة الكلبي، فكان يظنونه أنه هو، أنه يحيى بن خليفة. وكذلك يأتي أيضا على صورة مجهولة لهم، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور المعروف بحديث جبريل الذي ابتدى به مسلم صحيحه، وأول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإمام صحيح مسلم الذي يذكر إسلام الإيمان والإحسان، والساعة وأشراط الساعة، فإنه جاء على صورة رجل غير معروف، على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منهم، فجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصدقه. وبعد أن ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من هذا؟ وقال: يا عمر أتدري من هذا؟ الله ورسوله أعلم. قال: هل جبريل أتاكم يعلمكم دينكم؟ هل جبريل أتاكم يعلمكم دينكم؟ وكذلك أيضا جاء على صورة بشر سوي حسن الخلقة والهيئة إلى مريم، كما جاء في القرآن في قصة مريم، وشوفت مثال مريم إن ثبت من أهلها مسائل شرقية فاستخدم من المسلم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، روحنا الذي هو جبريل فتمثل لها بشرا سويا، يعني جاء على صورة بشر سوي حسن الهيئة والخلقة، فخاطبها وقال: إنما أنا رسول ربكِ، ربك لها ملك غلاما ذكيا. وكذلك أيضا الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هم على صورة رجال، وعمل لهم ضيافة، ويعني كانوا بعجل حنيف بعجل سمين، فقاله إليهم: قال: لا تأكلون فلن يأكلوا، لأن الملائكة لا تأكل. وأخبروه بخبرهم، أخبروه بخبرهم، وجعل يحاورهم في قوم لوط وما جرى وما أريد وما طلب منهم أن يعملوه في قوم لوط. حاصل أن هذه النصوص كلها تدل على أن الملائكة تتشكل وأنها تأتي على صورة الإنسان. وفي هذا بيان لكيفية نزول الوحي، يعني في الحديث يدل على كيفية كيفية نزول الوحي، وأنه كان يأتيه عن طريق الملك، والملك كان يأتي على صورة بشر في بعض الأحيان، وأحيانا يأتي على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، وهذا إنما حصل مرتين لرسول الله عليه السلام. مرة رآه وقد سد الأفق له 600 جناح، ومرة عند سدرة المنتهى عندما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام رأى جبريل فإنه رآه على هيئته التي خلقه الله عليها في حجمه وضخامته وكيفيته، وله 600 جناح، رآه مرتين. فالحديث هذا فيه طريقة أو بيان كيفية من كيفيات نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يأتيه على صورة بشر، وأنه ما كان يأتي على صورة الملك، وما رآه الإنسان إلا مرتين، مرة في الأرض فتح الأفق، ومرة في السماء عند سدرة المنتهى عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ثم في الحديث أنه قال أو كما قال، أو كما قال، يعني قال من هذا، يعني أو كما قال، يعني هذه عبارة يستعملها المحدثون عندما يشك في اللفظ، ولكنه ضابط للمعنى، ولكن اللفظ شك فيه، فهو يأتي بها بعد الكلام الذي أدى به المعنى، ولكنه ليس جازما بأن هذا اللفظ هو الذي تلفظ به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول أو كما قال، لأنه إذا جاءت كلمة أو كما قال بعد جملة عرف أن الجملة التي قبلها قد شك الراوي هل هي لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليست لفظه، أما المعنى فإنه لا إشكال فيه، هو المعنى الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الشك في اللفظ وفي الصيغة هل هي هذه أو كلمة أخرى، فعندما يحصل به الشك يأتي بهذه العبارة ويقول أو كما قال، وهذا يدل على التحري وعلى الدقة وعلى الأمانة، وإن كانت الرواية بالمعنى جائزة كما هو معلوم، لكن المحافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا أمر مهم، وكان يحرص عليه ويعتنى به، ولهذا فإنهم يعني عندما يأتي راويا بالمعنى، في بعض الأحيان إذا روى بالمعنى لم يكن جازما باللفظ فإنه يأتي بقوله أو كما قال، لا يدري هل هذا اللفظ هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه لفظ آخر يعني يقاربه متفقا معه بالمعنى، واللفظ هو المشكوك فيه، واللفظ هو المشكوك فيه. ثم فيه أنه أن أبا عثمان المهدي الذي قال أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاءه جبريل على صورة دحية بن حبيبة سلمي على صورة رجل، قيل له من بأك؟ قال أسامة بن زيد. فعلم بهذا اتصال الحديث أن الصحابي فيه إن لم يذكر في أوله فقد ذكر في آخره، وهو من حديث أسامة بن زيد أو من مسنة أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أيضا دليل على أن الراوي إلى أبهم شخصا، طبعا قال أنبئت أن رسول الله كذا ولم يذكر من أنبأه، وكسر منه من هذا المبهم أن هذا لا غير فيه، ولا يعني وليس فيه غضاضة، لأنه قد يبهمه ثقة، لكن قد يكون ثقة عنده وثقة عند غيره، ثم قد يكون أن هناك أما بالنسبة للصحابة فكلهم عدول ولا يبحث عن عدالتهم وعن ثقتهم، فهم عدول بتعبير الله عز وجل لهم، لكن الإشكال في غير الصحابة، هم الذين يحتاجوا إلى الصحابة عدالتهم. وأبو عثمان النهدي يحتمل أن يكون أنبأه أحد من التابعين، أحد من الصحابة، يقول حدث إذنين، فيحتمل أن يكون حدث واحدا كما هنا، لأنه حدث الصحابي الذي هو أسامة بن زيد. إذا فالإشكال إنما هو بالنسبة لغير الصحابة. أما الصحابة إذا جهلوا إن جهالتهم لا تضر، لأنهم جميعهم عدول بتعبير الله عز وجل لهم وثنائه عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن ابي عثمان قال انبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة من هذا، او كما قال قالت هذا دحية.
من هذا؟ او هل تعرفين هذا؟ او كما قال يعني في مره اخرى يعني، لكنه ما ربط لهم من هذا، يعني هل تعرفين هذا؟ أتدرين من هذا؟ كل هذه العبارات تؤدي هذا المعنى، لكن المعنى واحد.
قال فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
هذا الحديث فيه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل نبي من الأنبياء أعطي من الآيات المعجزات الدالة على صدقه ما مثله آمن عليه البشر، يعني آمن من آمن منهم، ليس كلهم يعني آمنوا، لكن إذا طلبوا معجزة وجاءت المعجزة فإنه يؤمن أنهم تحدوا بأن يأتيهم بمعجزة، فجاءهم بمعجزة فدل ذلك على صدقه، فآمنوا بهذا، هذا الرسول الذي أرسل إليه. فكل رسول من الرسل وكل نبي من الأنبياء أوتي من الآيات يعني المعجزات، من الخوارق من العادات ما مثله، يعني أعطي الشيء الذي مثله
آمن عليه البشر
آمن به البشر. المقصود في مثله أحيانا تأتي ويراد بها عين الشيء أو ما يساوي شيء، يعني إلا ما آمن إلا يعني ما حصل إيمان البشر به بسببه، يعني بسبب تلك الآية التي أوتيها، حيث طلبوا منه شيء يدل على صدقه فأتاهم فحصل الإيمان منه. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إليه، وأشار إلى معجزته عليه الصلاة والسلام الخالدة وهي القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إليه، والذي تحدى به العرب وهم الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء مثله فلن يستطيعوا. فثبتت المعجزة وهم أهل الفصاحة والبلاغة، ولم يقدروا أن يأتوا بشيء يشبه القرآن ويماثل القرآن، مع شدة العداوة ووجود الدواعي والحوافز التي تدفعهم إلى أن يقابلوه بما يقطعون به الحجة عليه، ولكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا. صارت ما جينا في الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة هي القرآن، وهو قد جاء بمعجزات عديدة، ولكنه أشار عليه الصلاة والسلام إلى المعجزة التي هي مستمرة وباقية إلى قيام الساعة، خلاف المعجزات الأخرى إنها منها ما هو وقتي لا يشاهده إلا من كان موجودا في ذلك الزمان، مثل انشقاق القمر كونه فرقتين قطعتين، إن هذا ما رآه إلا الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان. أما القرآن فإنه معجزة مستمرة ودائمة إلى قيام الساعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن هذا الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هذا وحي، هذا القرآن الذي أمر الناس بالالتزام بما فيه والعمل بما فيه إلى قيام الساعة، ووجه إلى الناس جميعا من حين بعثة إلى قيام الساعة أن يؤمنوا بهذا الكتاب وأن يعملوا بما في هذا الكتاب. فكل زمن يأتي فيه الناس يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقون بهذا الكتاب ويعملون بما فيه، فهم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة مستمرة معجزة باقية إلى قيام الساعة. ومقصود من ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المعجزة التي هي باقية ويراها كل أحد وتصل إلى كل أحد، وليس ذلك حصرا للمعجزات في هذه المعجزة، وإنما هو حصر الشيء الذي يكون به التحدي والتعجيز في أن يأتي في هذا القرآن إلى قيام الساعة والعمل به والاستسلام والانقياد لما جاء فيه. هذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكر هذه المعجزة، ولا يعني الحصر فيها، بل لهم معجزات على الصحر والصحر كثيرة جاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء فيه شيء كثير منها، كذلك جاء في القرآن معجزات على السلام غير هذه المعجزة.
قال حدثنا عمرو بن محمد
معجزات الأنبياء السابقين يعني جاءت مماثلة أو من جنس ما كان موجودا عندهم من المعرفة ومن الشيء الذي كانوا يتعاطونه. فمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام لما كان في زمانه السحرة لهم صيت ولهم منزلة عند الناس، وفرعون جمعهم وقالوا إن موسى إنه ساحر وأنهم يريدون أن يأتوا في السحرة ليقابلوا سحره بسحرهم. جاءت معجزته عليه الصلاة والسلام من جنس ما كان موجودا عندهم وهو حقيقة، وأما هو فإنما هو تخيل 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 يعني سحرنا أنها تسعى يعني العصي وتتحرك، ولكن الله عز وجل قلد هذه العصا اليابسة الجامدة، قلدها حية وصارت تسعى وتلتهم الحبال والعصي، فأعطي معجزة يعني من جنس ما كان سائدا في زمانهم من السحر، لكنها ليست سحر بل هي حقيقة. لهذا نسمع كثيرا من الناس تعمل بعض الكتاب الصحف والمجلات عندما يعني يريد الإنسان أن يتخلص من شيء يقول ما عندي عصا سحرية أو ما عنده عصا سحرية يعني إشارة إلى عصا موسى عليه السلام هي ما هي عصا سحرية، هي عصا حقيقة، عصا حقيقة الله تعالى قلبها حية تسعى. هل هذا التعبير من الخطأ الفاحش الذي شاع على ألسنة كثيرين من الناس؟ لا، فالذي أتى به موسى ليس بسحر بل هو حقيقة، وأما الذي أتى به السحرة فهو تخيل واستعانة بالشياطين. المفروض أن المعجزة يعني جاءت من جهة الجنسي الشيء الذي برزوا فيه، فأتى الله قلب الله العصا من كونها جامدة يابسة إلى كونها حية تسعى وتلتهم الحصية والحبال التي جمعوها، وعند ذلك آمن السحرة. يعني هذا يوضح ما آمن عليه البشر أو به البشر، فالسحرة المسلم آمن برب هارون وموسى، آمنوا برب هارون وموسى لأنهم عرفوا بأن هذا شيء ما هو يعني من جنس ما عندهم، وأن الذي جاء بموسى حق من عند الله عز وجل. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام كان في حب الحكمة والعلاج، فكان يبلغ الأكمة عبر الطريق الموسى بإذن الله عز وجل، فجاءت المعجزة من هذا النوع. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فلما بعث في قوم فصحاء أهل فصاحة وبلاغة أهل بيان، فجاءت معجزته من جنس ما كان معروفا ومشهورا وما برزوا فيه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب بهذا القرآن الذي تحدى فيه العرب، قد يتحدى الجن والإنس بأن يأتوا بمثله، فلم يستطع أحد على ذلك. وإلا فكل نبي تأتي معجزته التي حصل بها التحدي من جنس ما اشتهر وظهر في زمانه.
قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد.
ثم أول واحد أنس بن مالك وأن الله تعالى تابع الوحي على رسوله عليه السلام، ثم
قال تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي.
في هذا الحديث فيه أن الوحي يكون فيه فترات ويكون فيه كثرة نزول في أوقات، وأن تتابع الوحي على رسول الإنسان في آخر الأمر حتى توفى الله عز وجل، كان في ذلك الوقت الذي في آخر حياته أكثر ما كان التتابع ونزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنه في أول الأمر لما كان في مكة ما كان هناك الذي كان هناك بإذاء له، وكان تنزل سورة الشخار التي فيها الدعوة إلى التوحيد وإلى نبل الشرك. ثم لما هاجر من حكم المدينة نزلت سور الطوال والأحكام والآيات التي فيها الأحكام التي فيها التشريع. فكثر ذلك في آخر حياته عليه السلام، فكان المدة التي قبل وفاته هي أكثر ما كان نزول الوحي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الوحي نزل يعني متفرقا من الجمن، وأنه لم ينزل عليه دفعة واحدة. حكمة في ذلك حتى يسهل حفظه وتلقيه، وحتى أيضا يكون فيه لأن فيه ناسخ ومنسوخ. معلوم أن المنسوخ يعني يكون متقدم، والمنسوخ يكون متأخر، وأن الناسخ يكون متأخر والمنسوخ يكون متقدم. كون ينزل منجما متفرقا في أوقات مختلفة فيه فوائد، منها التمكن من استيعابه وحفظه وسهولته على الناس، وكونه يأتيه دفعات فيه شيئا فشيئا، وكون أيضا فيه ناسخ ومنسوخ. المنسوخ يكون متقدما والناس يكون متأخرا، ويؤخذ بالناس في فترة ثم يأتي يؤخذ بالمنسوخ فترة ثم يأتي الناس فيلغيه ويبطل العمل به. لهذا أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله لنا نبدع القرآن جمعة واحدة وكذلك المهدف به أبدا.
وقالوا لولا نبدع عليه القرآن جملة،
قالوا لنا نبدع القرآن جمعة واحدة كذلك لنثبت به فؤادا، يعني إنما نزل كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم وليستوعبه، وكذلك يستوعبه أصحابه إذا جاءهم شيئا فشيء أهون عليهم ممن لو جاءهم دفعة واحدة.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
هذا الحديث رواه البخاري لبيان كيفية نزول الوحي، وأنه أحيانا يتتابع وأحيانا يكون هناك فترة لا ينزل فيها وحي، وأن ذلك لأمر شاءه الله عز وجل، وأنه لم يكن عدم نزول الوحي عليه لفترة من الفترات، أن الله تركه أو خلاه وما إلى ذلك مما يعني قاله أعداؤه عليه الصلاة والسلام، لأنما هذا حصل كيفية التي شاء الله تعالى أن يكون فيها الوحي، وهي أن ينزل على فترات.
قال باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب.
هذه أمر معلوم فاجرة أن أولا هي حضرة رسول جسمه وحضرة الله عنه الخاطبونه بوصفه وهو رسول الله يقول يا رسول الله، ثم ايضا قالها شيطانك تركت يعني الوحي الذي كان ينزل عليه، فهي امرأة كافرة التي قالت هذا الكلام.
قال باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. وقال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم، ففعلوا.
ثم قول البخاري صلى الله عليه وسلم
نزل القرآن
بالقريش والعرب ثم أورد آيتين بلسان عربي مبين
القرآن العربي
العربية وهذا المقصود يعني من هذا المترجم بيان اللغة التي نزل فيها القرآن وأنه نزل بلغة قريش والعرب والعرب من عطف العام على الخاص عرف العرب على قريش من عطف العام على الخاص لأن قريشا من العرب هم جزء من العرب وبعض من العرب والقرآن نزل بلغة العرب نزل بلغة قريش وبغير لغة قريش حيث تمكن العرب على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم من فهم هذا الوحي الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام والنبي بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أمر جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجمع الصحف التي كانت عند حصة التي كانت في طويلة في زمان أبي بكر ثم صارت عند حصة لما تولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد فأمر هؤلاء الصحابة أن يجمعوا هذه الصحف في مصحف وأنهم إذا اختلفوا في عربية يعني أن يكتبوه في لغة قريش لأنه إنما نزل بلسانهم ونقوم بذلك معظمه في معظم القرآن بلسان قريش وإلا فإنه نزل منه بغير لسان قريش ثم إن عثمان والله بن والله جمع الناس على لغة قريش على حرف واحد وتركت الأحرف الأخرى التي كان القرآن نزل يعني يحصل سهولته على العرب كلهم لما لنت الألسنة حصل اختلاطهم اختلاط العرب وسهل عليهم النطق باللغات الأخرى غير لغتهم قصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حرف واحد الذي هو في هذا المصحف الذي هو بين أيدينا والذي هو مستمر إلى آخر الدنيا ففي هذا الحديث بيان أن القرآن إنما نزل بلغة العرب وأنه نزل بلغة قريش وغير لغة قريش وأنه إذا أراد أن يجمعهم على حرف واحد وإذا اختلفوا في شيء في عربيته فيقدمون ما كان بلغة قريش على ما كان بلغة قصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حرف واحد وهو حرف قريش ولغة قريش الذي هو الموجود في المصحف الذي بين أيدينا
قال وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطين؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
كان يتمنى أن يرى رسول الله عليه وسلم ويوحى إليه، وكانت وكان عليه الصلاة والسلام يوحى إليه يجد شدة وثقل عند نزول الوحي عليه، فكان يتغير لونه ويتغير وجهه ويغط من شدة ما يلقى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يفرى عنه ويلقي على الناس ما أوحي إليه في تلك الفترة التي حصل له الشدة فيها. وكان يعلى بن أمية يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي يوحى إليه فيها، فلما كان في جعرانة وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد علم من يعلى أنه يتمنى هذه الأمية، وكان يغطونه عليه الصلاة والسلام عندما يحصل في حالة الوحي، فناداه عمر نادى يعلى وجعله دخل تحت الثوب الذي يغطي عليه الصلاة والسلام، وجعل فنظر إليه وهو على هذه الهيئة التي وصفها مسمار الوجه رشقه من شدة ما يلقى عليه عليه الصلاة والسلام. ولما سري عنه قال إلى السائل فجاء فقال له أغسل الطيبة 3 ومدع الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث هنا قد استشكل العلماء إراده إياه في باب نزل القرآن بلغة قريش والعرب، قالوا إنه ألصق بالباب الأول الذي قبله هو كيف نزل الوحي كيفية نزول الوحي، لأن الباب الأول في كيفية نزول الوحي، وهذا في دليل الكيفية التي يكون فيها نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنه ألصق بالباب الأول منه في هذا الباب، يعني هذا ليس فيه يعني شيء يعني يشير إلى اللغة وإلى يعني نزول لغة قريش أو يعني تحقيق على لغة العرب، وإنما كان فيه بيان كيفية التي حصل فيها نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونقف نجيب عن الإجابة عليه.
فالتمس الرجل عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فالتمس الرجل
آنفا يعني قريبا
فالتمس
يعني فالتمس أبحث عنه كما سوى الرجل الذي سأل ما أجابه ومدع إلى الوحي وكيف لم يسأل يوحى إليه، ثم قال أين السائل فجعلوا يبحثون عن السائل فالتمس يعني بحثوا عنه.
وكمنا ينسخوها في المساح كيف
ينسخوها
في المساح
التي في الواحي يعني
من لما يقولوا ينسخوها ما في المصاحف، ما في المصاحف، في المصاحف هو قال في المصاحف قال له
ينسخوها في المصاحف، ينسخوها في المصاحف اللي يعني
في وسعها عثمان رضي الله عنه على الألباب. ألم يكن ليلة أو ليلتين من المرض ولا الرسول صلى الله عليه وسلم من المرض ولا جسد. ألم يكن ليلة أو ليلتين ما تصح امرأة القيام من عدم ال
كل العلاجات.